أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا you
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. زيارة الإمام الهمام الحسن المجتبى عليه السلام. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. نتقرب إلى الله معا أيها الإخوة والأخوات بزيارة مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فنتوجه بقلوبنا إلى قبره المظلوم في مقبرة بقيع الغرقد في المدينة المنورة قائلين: السلام عليك يا بقية المؤمنين وابن أول المسلمين، وكيف لا يكون كذلك وأنت سبيل الهدى وحليف التقى وخامس أصحاب الكساء؟ غذتك يد الرحمة وربيت في حجر الإسلام، ورضعت من ثدي الإيمان فطبت حيا وميتا، غير أن الأنفس غير طيبة لفراقك، ولا شاكة في حياتك. السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا أهل التقوى والحجة على أهل الدنيا، السلام عليك أيها القائم في البرية بالقسط، السلام عليك يا أهل الصفوة، السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أنك قد بلغت ونصحت وصبرت في ذات الله، وأشهد أنك كذبت وأسيء إليك فغفرت، وأشهد أنك من الأئمة الراشدين المهتدين، وأن طاعتك مفروضة، وأن قولك الصدق، وأنك دعوت فلم تجب، وأمرت فلم تطع، وأنك من دعائم الدين وأركان الأرض لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء. طبت يا مولاي وطاب منبتك، من بك علينا ديان الدين، فاجعلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليك وعلى آل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم، وكنا عنده مسمين بعلمكم، معترفين بتصديقنا إياكم. مولاي، وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخلاص، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلك من الردى. فكن لي يا مولاي شفيعا، فقد رغبت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها. صلى الله عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا محجة الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا لسان حكمة الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر التقي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتنزيل، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الباهر الخفي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على الحسن بن سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين، وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام، وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين، فقد عاش مظلوما ومضى شهيدا، وصل عليه أفضل وأطيب وأزكى وأنمى ما صليت على أحد من أوليائك وأصفيائك وأحبائك، فقد لزم عن آبائه الوصية ودفع عن الإسلام البلية، فلما خاف على المؤمنين الفتن ركن إلى الذي إليه ركن، وكان بما آتاه الله عالما بدينه قائما، فأجزه اللهم جزاء العارفين، وصل عليه في الأولين والآخرين، وبلغه منا السلام، واردد علينا منه السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. قرأنا معكم زيارة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آيات الذكر الرحمن، فأهلا بكم. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نستمع وإياكم في البداية إلى الآية 36 من سورة الشورى المباركة، كي نبدأ بعد ذلك بتقديم تفسير مبسط لهذه الآية المباركة.
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
أيها الأحبة، كان الحديث في الآية السابقة من الحلقة السابقة عن الجدال، وكأن هذه الآية أرادت أن تبين أن سبب الجدال هو التعلق بالدنيا التي هي متاع قليل. مما تعلمنا من هذه الآية المباركة أولا، إن ما لدينا ليس من عندنا، بل هو لطف من الله تبارك وتعالى. ثانيا، مع أن الله سبحانه هو الواهب للدنيا وللآخرة، ولكنه يصف الآخرة فقط بأنها من عنده. وثالثا، التوكل صفة دائمة في المؤمن. أيها الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة الآية 37 من سورة الشورى المباركة.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
أيها الأفاضل، تعرضت الآية السابقة للحديث عن الإيمان والتوكل، وهما فعلان من أفعال القلب، وفي هذه الآية الحديث عن أفعال الجوارح. وكما قيل إن الكبائر هي كل معصية ورد التوعد عليها بالنار أو بالعقاب أو شدد عليها تشديدا عظيما، وهي كثيرة منها اليأس من روح الله، والأمن من مكره، والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه عليهم جميعا سلام الله. مما تعلمنا هذه الآية هو أولا شرط نزول النعم العظيمة مضافا إلى الإيمان والتوكل هو الابتعاد عن الذنوب والتحكم بالشهوات والغضب. ثانيا، تطهير الذات أول خطوة في الإصلاح، بعد ذلك يبدأ بناء الذات وبناء المجتمع. وثالثا، الغضب غريزة ولكن التحكم بها ضروري. أيها الأكارم، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 38 39 من سورة الشورى المباركة.
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
أيها الأكارم، تؤكد الآية 38 مبدأ الشورى في إدارة أمور المجتمع، ولذا أطلق على هذه السورة سورة الشورى، ففي المشورة نوع من الاحترام للناس. فالمشورة إن لم تقدم شيئا جديدا للإنسان، ولكنها تدل على احترام الناس، كما أن المشورة وسيلة لمعرفة الآخرين، فلا يعرف الرجل حتى يتحدث، لأن المرأة مخبوء تحت لسانه حسب تعبير أمير المؤمنين عليه السلام. والمشورة لا تكون إلا في المسائل التي تتعلق بالناس، فلا تصح المشورة في الأمور التي تتعلق بالله عز وجل كالبعثة والإمامة والعبادة. أما ما تعلمناه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولا كتب لأهل الصلاة والإنفاق نعم خير وأبقى في يوم القيامة، ثانيا إجابة دعوة الله عز وجل تكون بالعمل لا بالإدعاء فقط، ثالثا المؤمن غير مستبد وليس انعزاليا، بل يتعامل باحترام مع رأي الآخرين، رابعا على المنفق أن يعلم بأن ما ينفقه هو من عند الله عز وجل لا من عند نفسه، وخامسا الدفاع واجب ولو بالاستعانة بالمؤمنين، والسكوت والرضا بالظلم ممنوع. أعزائنا المستمعين، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى الملتقى تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي، وما لي حيلة وعفوك إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني وما فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لحضراتكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد السبط الأكبر لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام. أحبتي، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد قليل وفي الساعة الواحدة والنصف يأتيكم برنامج نظرات في السيرة الحسينية، سفينة النجاة يأتيكم في الساعة الواحدة والدقيقة التاسعة والثلاثين وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي، تستمعون إلى برنامج سفينة النجاة في الساعة الواحدة ودقيقة 51، في تمام الساعة الثانية نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة الثانية ودقيقة 7، في تمام الساعة الثالثة موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة الثالثة والدقيقة 25، الحسن بن علي في كتب السنة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الثالثة والدقيقة 49. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة الرابعة تماماً، صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة 5. أحبتي، في الساعة الرابعة والربع يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. شكراً لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبرات في السيرة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل، حيث نواصل الحديث في هذا البرنامج حول الإمام الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، ونحاول في حلقة اليوم استعراض معالم المرض الذي استشرى في جسم الأمة الإسلامية والذي شخصه الإمام الحسين عليه السلام وحاول علاجه عبر تضحيته الخالدة. وبقدر ما كان هذا المرض مستفحلا في جسم الأمة، لابد أن تكون جرعة العلاج بعمق هذا المرض ودرجة خطورته.
نعم مستمعينا الكرام، بقدر ما يكون هذا المرض عميقا في جسم الأمة، يجب أن تكون التضحية عميقة وبشكل متكافئ. وعلى الرغم من أن هذا المرض كان شاملا لكل قطاعات الأمة السياسية والاجتماعية، إلا أن الإمام الحسين عليه السلام كان يتحسس بصيص الأمل الذي يمكن أن يستجمع من هنا وهناك، لعله يشكل في نهاية المطاف قبسا من نور يمكن أن ينقذ الأمة ويضعها أو يعيدها إلى طريق الهدى الذي اختاره لها النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما أمره الله سبحانه تعالى في رسالة الإسلام العظيمة الخالدة.
أيها الأخوة المستمعون الأكارم، والآن نشخص بعض ملامح أو مشاهد هذا المرض من خلال تحليل ودراسة بعض الشخوص أو الشخصيات التي أوردها التاريخ، والتي كانت تمثل بحق بعض ملامح المشهد الإسلامي في زمن النهضة الحسينية. فمن خلال خط الإمام الحسين وعمله وحركته، نلاحظ كيف أنه سلام الله عليه وحين قرر السفر من المدينة إلى مكة، وكذلك حين قرر السفر أو الهجرة من الحجاز إلى العراق لتسلم مسؤولياته كشخص حاكم وثائر على طواغيت بني أمية، بعد الرسائل التي وردته من العراق، نلاحظ أن ما سموا أو يسمون اليوم ومن قبل بعقلاء المسلمين الذين يؤثرون التعقل على التهور كما يزعمون، يرون أن تصرف الإمام الحسين لم يكن تصرفا طبيعيا، وكانوا يخوفونه بالموت الذي هو ملاقيه أو ما يسمونه إلقاء النفس إلى التهلكة، بل كانوا يقولون له: كيف تثور على بني أمية وبنو أمية بيدهم السلطان والمال والرجال وكل وسائل الترغيب والترهيب.
مستمعينا الأفاضل، وكان بعضهم يحدثه أو يذكره بالنتائج التي انتهى إليها أبوه الإمام علي عليه السلام في صراعه مع بني أمية، وكذلك بالنتائج التي وصل إليها أخوه الإمام الحسن عليه السلام معهم، إذ يعتقدون بأنها غير موفقة. وكان بعض هؤلاء بنوايا صادقة يطلبون منه البقاء على قيد الحياة والاحتفاظ بأنفاسه لمنفعتهم ومنفعة الأمة الإسلامية لحين تهيئة الظروف كما يتصورون. ولم يكن الإمام الحسين عليه السلام يتلقى هذه النصائح أو هذه الآراء من عامة الناس، وإنما كان يتلقاها ويسمعها من سادة المسلمين وزعمائهم وأصحاب الرأي والعقل فيهم، بل إن بعضها كانت تلقى عليه أو تصله من بعض من يسمون بأهل الحل والعقد في المجتمع الإسلامي آنذاك، من قبيل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر الطيار، وكذلك من أخيه محمد بن الحنفية وغيره، حتى إن مستمعينا الكرام، عبد الله بن جعفر الذي هو ابن عم الإمام الحسين عليه السلام، أي ابن أخي علي بن أبي طالب عليه السلام، وبالرغم من ارتباطه بخط الإمام الحسين عليه السلام، كان منهارا نفسيا إلى الدرجة التي أرسل فيها رسالة إلى الإمام الحسين حينما سمع بعزمه على سرعة الخروج من مكة، أن انتظر حتى ألحق بك. ولكن هل تعلمون ماذا كان يريد ابن جعفر هذا من هذا الانتظار الذي لم يلبه الإمام عليه السلام؟
نعم مستمعين الأفاضل، الإمام الحسين لم ينتظره، وحينما وصل عبد الله بن جعفر إلى مكة كان الإمام سلام الله عليه قد خرج منها متجها صوب العراق. فهل تعلم عزيزي المستمع ماذا فعل عبد الله بن جعفر حين وصل مكة؟ لقد ذهب مباشرة إلى والي مكة المعين من قبل بني أمية، وأخذ منه كتاب أمان للإمام الحسين، وذهب بالكتاب إلى الحسين عليه السلام، وهو يعتقد أنه بهذا الفعل الكريم جدا حسب رأيه يقضي على كل مبررات خروج الحسين، أي أن هذا الرجل كان يتصور أن الإمام الحسين عليه السلام خائف من بني أمية أن يقتلوه، وها هو قد جاء له بكتاب أمان من حاكمهم في مكة، ولم يكن يتصور أن للإمام الحسين عليه السلام رأيا غير هذا الرأي في خروجه، بل أنه اتخذ قرارا لمواجهة حكم الأمويين اللاشرع في مكة والشام والعراق وغيرها في كل البلاد الإسلامية، وأن المسؤولية الرسالية تقتضي ألا يستسلم لحكام بني أمية ولا يستقر أو لا يسكت لمنحهم الأمان له، فيما المسلمون لا أمان لهم من جور أولئك الحكام الطواغيت الظلمة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم نظرات في السيرة الحسينية.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
ليس أي أحد أهلا لطلب حاجة، وليس أي أحد أهلا لتلبية المطالب. جاء في كتاب تحف العقول، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا ترفع حاجتك إلا إلى أحد الثلاثة، إلى ذي دين أو مروة أو حسب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج سفينة النجاة، والتي نتناول من خلالها العزة الإنسانية في منهج الإمام الحسين عليه السلام. أيها الأكارم، تعتبر عزة النفس من جملة لوازم الحياة الناجعة والموفقة، والشخص الذي يرغب في إزاحة كافة المشكلات والموانع عن طريق وصوله للأهداف المتعالية والوصول إلى مراحل التكامل والتعالي، ينبغي له أن يبدأ ذلك من مرحلة عزة وكرامة النفس، وأن يعتقد بهذه الموهبة الإلهية في نفسه. وأما عدم امتلاك عزة للنفس ووجود عقدة حقارة الذات، فهما أصل الكثير من أشكال الحرمان وعدم النجاح واختيار الطرق المخالفة للشرع والعرف، عدا عن كونهما سببا في تجاوز التقاليد الاجتماعية المقدسة وأنواع الخيانات والجرائم. يقول الإمام علي عليه السلام: من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية. من هنا يمكن القول إنه لا يمكن الاعتماد والثقة بالذين يعيشون عقدة حقارة الذات، والذين لا يعتقدون بقيمة لأنفسهم، وبالتالي لا يمكن إيكال أي من أمور المجتمع إليهم، عدا عن أن الآخرين لن يكونوا بمأمن منهم. يقول الإمام الهادي عليه السلام: من هانت عليه نفسه فلا تأمنن شره. أيها الأفاضل، العزة التي تقابلها الذلة من الصفات الإلهية الذاتية العظيمة، وهي ثانيا من صفات نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله ومن سار على هداه من المؤمنين. قال الله تعالى في الرد على المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا هو منهج الطغاة والمفسدين وطريقتهم في التعامل مع الفقراء والمستضعفين. يسعون لإذلالهم وتحقيرهم والنيل من كرامتهم بشتى الوسائل والسبل، لكن الله تعالى يخبرنا بأن العزة صفة وملكة نفسانية شامخة في البشر، لا يمتلكها إلا الأماثل من الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين والهداة والمصلحين. والمنافقون هم الأذلاء الذين يخشون كل شيء ويحسبون كل صيحة عليهم من الذلة وشدة الخوف. ثم إن ملكة العزة من أهم شرائط النصر في مواجهة القمع وإرهاب السلطة وفسادها، ولا نصر ولا غلبة على الأعداء إلا مع صفات العزة والكبرياء والكرامة، ويبقى الذليل عبدا خانعا خاضعا للطغاة، لا نصيب له من الظفر والنصر والفوز على عدوه. وقد تجلت في نهضة الإمام الحسين عليه السلام وثورته ضد الطغاة والمفسدين كل مظاهر العزة والكرامة والإباء، وكانت كلماته عليه السلام ومواقفه الرشيدة طافحة بتلك الصفات الكريمة في طول مسيرته الإصلاحية، كما في قوله عليه السلام: موت في عز خير من حياة في ذل. وقوله عليه السلام حينما نزل أرض كربلاء وأحاطت به الأعداء: ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا شهادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. وقوله عليه السلام حينما خيروه في كربلاء بين القتل أو الخضوع لابن زياد وإعلان البيعة ليزيد بن معاوية: ألا وإن الدعي بن الدعي قد تركني بين السلة والذلة، وهيهات له ذلك مني، هيهات من الذلة. وحين خاطبه قيس بن الأشعث بالقول: أولا تنزل على حكم بني عمك؟ أجابه عليه السلام قائلا: لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. أيها الأكارم، التضحية بالغالي والنفيس والتفاني في سبيل الحقيقة والعدالة والنزاهة من أهم مقومات مواجهة الطغاة والمفسدين، فلا يهاب الموت ولا يخشى الفوت من يختار العيش في عزة وكرامة وإباء. وأما من يعتز بالعيش في الدنيا والبقاء على سطحها بأي ثمن، وينشغل بأمواله وأهله وعياله عزيزا كان أم ذليلا، فإنه لا يقوى أبدا على سلوك سبيل المعارضة والمقاومة والنضال والمواجهة بشجاعة وجرأة وإقدام. والتاريخ يشهد كيف تجلت معالم التضحية والفداء في الثورة الحسينية بأوضح وأروع صورها، حيث ضحى الإمام الحسين عليه السلام بكل ما يملك في هذه الحياة، بنفسه الشريفة المقدسة وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. فهو المنادي في الملأ حينما أعلن الثورة والخروج من مكة إلى الكوفة في خطبته المشهورة: من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. هو القائل حقا وصدقا حينما أحاطت به الأعداء: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وكثرة العدو وخذلة الناصر. فكان عليه السلام المثل الأعلى في درب التضحية والفداء دفاعا عن كرامة الإنسان وحريته. ومن لم يجد إلا ذعاف مذلة ورودا فموت العز مورده عذب. وهل يظمأ اللاوي من الذل جانبا وبيض الظبا رقراقها علل سكب. إذا رمت دفع الشك بالعلم فاختبر بعينك ماذا تفعل الأسد الغلب. أما والهضاب الراسيات ولم أقل عظيما فكل دون موقفه الهضب. لئن أسلمتهم عزة النفس للردى فما عودتهم أن يلم بهم عتب. وحتى لقاء آخر من برنامج سفينة النجاة بإذن الله تعالى، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة.
روي عن الإمام علي الهادي عليه السلام أنه قال: من أمن مكر الله وأليم أخذه تكبر حتى يحل به قضاؤه ونافذ أمره، ومن كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا. كانت الرقابة ومحاولات الوقيعة من خصوم أهل البيت عليهم السلام تمارس دورا خطيرا للقضاء على الإمام علي الهادي عليه السلام. ومما يذكر من هذه المؤامرات المؤامرة التي سعى بها شخص يقال له البطحائي بأبي الحسن الهادي عليه السلام إلى المتوكل، وقال له: إن علي بن محمد عنده أموال وسلاح وعدد، ولا آمن خروجه عليك. فتقدم المتوكل العباسي إلى سعيد الحاجب بأن يهجم عليه ليلا داره في جماعة من الرجال، ويأخذ ما عنده من الأموال والسلاح ويحمله إليه. قال إبراهيم بن محمد: قال لي سعيد الحاجب: سرت إلى دار أبي الحسن ليلا بعد أن هجع الناس في جماعة من الرجال ومعي الأعوان، فصعدنا بالسلالم إلى سطح داره وفتحنا الباب وهجمنا بالشموع والنيران، وفتشنا الدار جميعا أعلاها وأسفلها موضعا موضعا، فلم نجد شيئا مما سعي به عليه سوى كيسين، أحدهما كبير ملآن والآخر صغير فيه فضلة، وسيف واحد في غمده. ووجدنا أبا الحسن قائما يصلي على حصير وعليه جبة صوف، فلم يرتع لشيء مما نحن فيه ولا اكترث. فأخذت الكيسين والسيف وسرت إلى المتوكل، فدخلت عليه وقلت: هذا الذي وجدنا من المال والسلاح، وأخبرته بما فعلت وبما رأيت من أبي الحسن. فقال المتوكل لسعيد الحاجب: أردد الكيسين والسيف واعتذر لنا منه مما كان منا إليه. قال سعيد: فرددت إليه وقلت له: إن الخليفة المتوكل يعتذر إليك مما جرى منه، وأرجو يا سيدي أن تجعلني أنا الآخر في حل، فإني عبد مأمور ولا أقدر على مخالفته. فقال لي: يا سعيد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
كلنا عشنا النظرة حسرة عيني تدمع، للحسن أذكرى من اللي بيت شيع، نعشان عازفي له شيع إبراهيم، نعشان عازفي له شيع إبراهيم. من أقصد المقابر شكابر، وأنا اللي ما أنسى الحسين، يا نعش أشوفه ظروفه عيني وتهيل دمعي الشجن، أذكري بحسيرتي ودمعتي شلون الحسن جسمه اندفن، دفنته عجيبة مصيبة تزيلها عرش الله وحزين، وناحت الملائك للمجتبى بحزينها، نزلت وتشارك آل النبي بمحنها، لما عشت تشيله شيع إبراهيم.
كلنا عشنا النظرة حسرة عيني تدمع، للحسن أذكره من اللي بيت شيع، نعشان عازفي له شيع إبراهيم، نعشان عازفي له شيع
ضحيده. الميت اللي شيع ونوادعه مو بس نتبع بنايحه، فاتحه بوفاته ومماته صارت هدية الواضحة، والحسن مسافر مطاف هاي السهام الجارحة، تقرأ لأجل صورة وتزورة وجروحه هي الفاتحة، هذا من توضح ضمر الجلال شانه، وصف لن يصبح ضحية الخيانة، بمحنة الثجيلة يتشيع إبراهيم.
كلنا عشنا